قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: وجوب القراءة في السرية. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بوجوب القراءة، أي قراءة الفاتحة، وهكذا لا فرق بين الصلاة السرية والجهرية على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولما ذكر الشيخ رحمه الله ومال إلى القول بأن الصلاة منسوخة، يعني قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية منسوخة، ذكر هاهنا وجوب القراءة في الصلاة السرية. وكما سبق أن الصحيح أنه لا فرق، فقراءة الفاتحة واجبة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. قال: وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وإنما أنكر التشويش عليه بها، سبق هذا الحديث، حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي وأبوه صحابي. نعم. قال: سيأتي تخريجه ولم يسبق. قال: وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: قد عرفت أن رجلا قال جنيها، يعني سبح اسم ربك الأعلى. الحديث عن عمران بن حسين عند الإمام مسلم. وجاء عن غيره. وقوله خال جنيها أي نازع عليها، وأصل الخلق الجذب والنزع. قال الخطابي: وإنما أنكر عليه محاذاه، أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة، يعني قرأ بنفس السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يعني حصل التوافق في القراءتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خال جنيها أي نازع عنيها، بمعنى تداخلت القراءتان وتجاذبتا، حصل شيء من التشويش. قال النووي: ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. واضح، الرجل صلى في صلاة سرية، لكنه لما رفع صوته حصل التشويش على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ نفس السورة، فأنكر عليه رفع الصوت في الصلاة السرية، لأنه يحصل به التشويش على من بجواره. فالإنسان إذا صلى في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، لكن لا يرفع صوته حتى يشوش على من بجواره. لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، كلكم يناجي ربه، هذا هو المقصود. قال: وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القرآن، يعني بسبب الجهر. يا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وغيره. قال وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا هو الحديث الذي سبق أن أشير إليه من حديث البياضي فروة بن عامر، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ويستفاد من هذا أن المصلي لا يرفع صوته لا بالقرآن ولا بغيره، يعني لا بالقرآن يشوش على من بجواره يعني في الصلاة السرية، ولا حتى بأذكار الصلاة. بعض الناس إذا ركع أو سجد يرفع صوته بالتسبيح سبحان ربي الأعلى حتى يشوش على الذي بجانبه، هذا لا يصح. قال وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا في فضل القراءة، والشيخ رحمه الله يستدل بهذا على أنه على عموم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، وهذا من حديث المسعود، سواء قرأه خارج الصلاة أو داخل الصلاة، حتى الذي يقرأ في الصلاة شيئا من القرآن يشمل هذا الحديث، له بكل حرف حسن، كلما زاد ازدادت حسنات. وهكذا إذا قرأ خارج الصلاة له بكل حرف حسن. نعم، إضافة إلى الفضائل الكثيرة التي جاءت في فضل قراءة القرآن. نعم، والذي قبله ينهى أو يستفاد منه النهي عن رفع الصوت حتى لا يحصل التشويش. قال الباقي لأن بذلك أذى ومنعا من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن. قال وإن كان وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذى المصلين فبغيره من الحديث وغيره أولى، يعني سواء كان قرآنا أو حديثا أو تتكلم مع صاحبك وهناك شخص بجانبك يصلي لا ترفع صوتك حتى لا تشوش عليه في صلاته. قال ابن عبد البر وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فأذاه في غير ذلك أشد تحريما. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأذية للمسلم لا تجوز. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يرفع الإنسان صوته بالقراءة بالقرآن حتى لا يجهر ويؤذي من بجانبه، فمن يتعمد الأذية بغير ذلك لا شك أنه ينهى أشد النهي عنه وأنه أشد تحريما. قال التأمين وجهر الإمام به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته. وجاء هذا في عدد من الأحاديث عن وائل بن حجر وغيره. حديث وائل بن حجر عند الإمام البخاري في جزء القراءة وأبي داود والترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وهل يقول المصلي آمين أو آمين؟ وما معنى هذه وما معنى هذه؟ ها عندك بالتشديد بالتخفيف آمين، هذه هي التي معناها اللهم استجب، اسم فعل أو بمعنى أو دعاء بمعنى اللهم استجب. وأما آمين بتشديد نعم فليس معنى كما ذكر الأخ ولكن معناه قاصدين قاصدين. قال الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي ولا قاصدين البيت الحرام. والتيمم يعرفه أهل العلم بأنه قصد الصعيد الطيب فآمين بالتشديد قاصدين ما يصبح خطأ الذي يقول في الصلاة آمين ويشدد الميم الصواب أن يقول آمين بتخفيف الميم بمعنى اللهم استجب. والتأمين دعاء التأمين دعاء ويستدل أهل العلم على ذلك بقول الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما لما دعا موسى قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتكما مع أنه ذكر أن الذي دعاه موسى قال موسى لكن قالوا موسى دعا وهارون ماذا يؤمن على دعاء فكان تأمين هارون بمقام الدعاء ولهذا قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما الآية فالتأمين يعتبر دعاء. نعم وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ترك الناس التأمين يعني كأنه في زمن أبي هريرة في بعض الأماكن أمن الناس فحصل شيء من الضعف في التأمين فقال أبو هريرة ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام يؤمن ويسمعها من خلفه ويؤمن حتى يرتج المسجد بالتأمين. نعم فيقول المصلي آمين ويرفع بها صوته. نعم وفيها فضيلة عظيمة سيأتي معنا الحديث حديث أبي هريرة فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا رد على الذين ينكرون التأمين بعض الناس تقول نعم تؤمن سواء كان في الفريضة أو في النافلة سواء كان في يعني مؤتما أو إماما أو منفردا الكل يؤمنون الكل يؤمنون. نعم هذا في التأمين جاء الحديث ورد في التأمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هكذا الحديث. والإمام يؤمن على الصحيح وإلا فهناك من أهل العلم من يرى أنه لا يؤمن لكن الصحيح أنه يؤمن والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه سيأتي ويرفع أيضا الإمام صوته كما سبق في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالتأمين. مقصود بارتجاج المسجد أنه يحصل له دوي صوت هذا المقصود. وفي هذا الرد على من ينكر التأمين من بعض الطوائف التأمين ثابت بل جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حسدتكم اليهود على شيء؟ ما حسدتكم على التأمين؟ نعم، التأمين وماذا؟ على السلام والتأمين. كان قال: وكان يأمر المقتدين بالتأمين، أي المؤتمين، بعيد تأمين الإمام، فيقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين في لفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم بالصلاة آمين وقالت والملائكة بالسماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: فقولوا آمين يجبكم الله. حديث أبي موسى: فقولوا آمين يجبكم الله، أي يستجيب لكم. وهذا واضح. وقال: وكان يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. جاء هذا عن جمع من الصحابة: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام. هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، لا ينبغي أن يفرط فيها المصلي ويتساهل بالتأمين، ربما توفر ذنوبه. يقول آمين، فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الحديث. نعم. وأيضا يستجيب الله له، في حديث أبي موسى قال: فقولوا آمين يجيبكم الله. وفيه أيضا إغاظة لليهود، لأنهم يحسدون المسلمين على هذا، واليهود قوم حسدة كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب والمشركين لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. انتهينا من هذا، أو من هذه المسألة، مسألة التأمين، يؤمن الإمام والمنفرد ويمد بالتأمين صوته، وأيضا لا يقول آمين وإنما يقول آمين. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المصلي يقول آمين بعد أن يقول الإمام آمين، يعني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، عند ذلك يقول الإمام آمين، المأموم آمين. هذا مذهب، وكان يقول به الإمام الألباني رحمه الله تعالى. لكن الصحيح أن هؤلاء استدلوا، أولا هؤلاء استدلوا بحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا قال إذا أمن فأمنوا، يعني بعد تأمينه. لكن الصحيح أن الإمام إذا شرع في التأمين يشرع المصلي، يشرع المأموم. وقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا شرع وبدأ في التأمين فأمنوا. ومما يدل على أن تأمين الإمام يكون متقاربا مع تأمين المأموم قوله: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا ولا الضالين فقولوا آمين، أي بعد قوله ولا الضالين يقول المأموم آمين ولا يؤخرها. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فصلا في قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، وما سيأتي في الأدلة. تصلي أمه معه صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر. جوز يعني خفف الصلاة. وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوزت، يعني لماذا خففت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. هذا من رحمة عليه الصلاة والسلام لأمه، إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي من شدة ما أعلم من وجد أمه عليه، يعني من حزنها وكذلك أيضا من شفقتها على ولدها. فالأم إذا سمعت ولدها يبكي لا شك أنها تشفق عليه. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بكاء صبي خفف الصلاة. من أي الآن قد تكون أمه مثلا تصلي فتذهب وترضعه. هذا الذي ذكره حديث أنس ابن مالك. وكان يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وهذا واضح، الوجد يطلق على الحزن، شدة حزن أمه من بكائه. نقف عند قوله كان يبتدئ من أول السورة.